لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ثم أتوب إليه. قال الشارح: ومعنى سبحان ربي تنزيها له من النقائص. عليكم السلام. الشارح يريد أن يبين معنى تسبيحه المذكورة في الركوع، التسبيحة الكبرى، وهي سبحان ربي. يقول: المراد من التسبيح كما نعلم جميعا، التسبيح هو التنزيه. أقول سبحت الله يعني نزهته من النقائص وبرأته من السوء. التنزيه هو التبرئة من السوء والتنزيه من النقائص. يقول: إعراب هاي الكلمة سبحان المنصوبة هي منصوبة على المفعولية المطلقة، هي واقعة موقع المصدر. سبحان هي ليست بمصدر لكن واقعة موقع المصدر. التسبيح سبحت تسبيحا، التسبيح هو المصدر لكن هي واقعة موقع المصدر منصوبة على المفعولية المطلقة. قال: ومعنى سبحان ربي تنزيها له من النقائص، وهو منصوب على المصدر. منصوب على المصدر يعني مقصود منصوب على المفعولية المطلقة. مفعول مطلق هو وقع موقع المصدر. سبحانه ليست بمصدر، المصدر هو التسبيح، هي واقع موقع المصدر، هذا مقصوده. هذا المصدر هو كغيره من المنصوبات يحتاج إلى عامل يعمل به النصب. شنو العامل اللي عمل فيه النصب؟ يقول: العامل الذي عمل فيه النصب على المفعولية المطلقة هو عامل محذوف، سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني سبحت ربي العظيم سبحانه أو تسبيحا، تسبيحا أو سبحانا، فهو منصوب بفعل محذوف. قال: بفعل محذوف، وهو منصوب على المصدرية بفعل محذوف من جنسه يعني من نفس معناه، ومتعلق الجار في وبحمده هو نفس هذا العامل المحذوف. سبحت الله تسبيحا وسبحانا بحمده، هاي بحمده الجار والمجرور متعلقان بنفس هذا العامل المحذوف. قال: هو متعلق الجار في وبحمده هو العامل المحذوف، نفس الفعل المحذوف الذي عمل النصب في سبحانه. والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا وسبحته بحمده، أو بمعنى والحمد له، هو نظير الآية الكريمة. يريد أن يبين معنى الباء في وبحمده، هاي الباء الجار والمجرور، الباء الداخل على حمده، هاي شنو معناها؟ يقول: إما أن تكون متعلقة هذا الجار والمجرور، إما أن يكون متعلقا بنفس الفعل المحذوف، فيسمى بحسب الاصطلاح الظرف اللغو اللي متعلقة اللي العامل فيه موجود، وحينئذ الباء تكون للاستعانة. أقول سبحت بحمده يعني سبحت الله مستعينا على تسبيحي بحمده، فالباء تكون بمعنى الاستعانة. هذا اللي يقول وسبحته بحمده، هاي الباء في بحمده للاستعانة هي متعلقة بنفس التسبيح، نفس هذا العامل المحذوف. أو لا، المعنى سبحته مع حمدي له، سبحت الله مع حمدي له، فالباء تكون بمعنى مع، الباء تكون للمصاحبة لا للاستعانة. قال: أو بمعنى والحمد له، هاي الواو هي من نفسها من نفس العبارة موجودة، سبحان ربي العظيم وبحمده، الواو نفسها موجودة لكن الباء بمعنى مع للمصاحبة، يعني والحمد له، والحال أن الحمد له، مع أن الحمد له نظير ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت والنعمة لله بمجنون، أنت لست بمجنون والحمد لله، أنت لست بمجنون والنعمة لله، هاي بنعمة ربك يعني والنعمة لله والحمد لله. قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي والنعمة له. ثم قال: ورفع الرأس. قبل أن نعبر إلى رفع الرأس، الشارح قال قال وهو منصوب على المصدر بمحذوف من جنسه ومتعلق الجار في وبحمده هو العامل المحذوف. مو هذا مراده، مو مراده أن الجار والمجرور متعلق بشخص العامل المحذوف. عندنا عامل محذوف عمل النصب في سبحانه، يظهر من عبارته الأولى أن الجار والمجرور متعلق بنفس هذا العامل. هو مو مراده هذا، مو مراده عليكم السلام أن يقول أن الجار والمجرور متعلق بنفس العامل الذي عمل النصب في سبحانه، مو بشخصه، مو بنفسه، مقصوده بنظيره، بشخص آخر، بعامل آخر نظير للعامل المحذوف. ليش؟ الدليل على ذلك هو في تقديره، أعاد العامل. قال والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا عاد. قال وسبحته بحمده، عاد التسبيح، عاد الفعل، عاد العامل. يريد يقول أن الجار والمجرور مو متعلق بشخص هذا العامل الذي عمل النصب في سبحانه، الذي عمل النصب في المفعول المطلق، لا، بعامل يشبه ويناظر هذا العامل المحذوف. هذا ليش يحتاجه؟ ليش يقوله؟ ليش يقول أن هذا الجار والمجرور متعلق بنظير مو بشخص هذا العامل؟ يقول حتى تكون ثمرة للواو، حتى تكون ثمرة للواو العاطفة. وإلا إذا كانت الجار والمجرور متعلق بنفس العامل بعد ماكو داعي إلى الواو. في حين احنا بالركوع نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، نجيب الواو. اذا كان الجار والمجرور متعلق بنفس العامل بشخص العامل المحذوف بعد ماكو داعي الى الواو، الواو تصير مستدركه وزائده، كانما تعطف المعمول على شيء غير موجود سابقا على نفس العامل. هذا مو صحيح، كانما يريد يقول هذا من عطف الجمل، جمله سابقه عملت النصب، فعل سابق عمل النصب في المفعول المطلق، ثم عطفت الواو جملة أخرى تعلق بالجملة الأخرى، تعلق بالعامل الآخر هذا الجار والمجرور. لذلك هو في تقديره أعاد الفعل، أعاد سبحته. واضح هذا؟ ثم قال ورفع الرأس منه، ورفع الرأس من الركوع. احنا قلنا حقيقة الركوع هو الانحناء والطمأنينة بمقدار الذكر الواجب، وبينا شنو المراد من الذكر الواجب، ثم بعد ذلك يرفع المصلي رأسه من الركوع. قال ورفع الرأس منه من الركوع، ولا يجوز أن يهوي من الركوع مباشرة إلى السجود من دون أن ينتصب ويطمئن منتصبا ثم يهوي، فإذا ترك الانتصاب عامدا عالما بطلت صلاته. أما إذا ترك الانتصاب سهوا فلا بد أن يتدارك الانتصاب، يعني إذا من الركوع مباشرة سهوا انتقل إلى السجود لا بد أن يتدارك، يرجع إلى الانتصاب ثم يهوي إلى السجود. قال ورفع الرأس منه يعني من الركوع، فلو هوى من غير رفع، يعني لو هوى إلى السجود مباشرة من الركوع إلى السجود من غير رفع لرأسه بطل، يعني بطل الركوع وبالتالي بطل الصلاة مع التعمد، بطل مع التعمد، هذا إذا كان متعمدا. أما إذا كان ناسيا فيستدرك، واستدركه مع النسيان، استدرك الانتصاب أو استدرك رفع الرأس مع النسيان مطمئنا، لابد أن يكون مطمئنا في رفع رأسه، يعني حينما يرفع رأسه وينتصب لابد أن يطمئن قليلا ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود. شنو مقدار الإطمئنان؟ يقول أن يتحقق مسمى الرفع الرأس والإطمئنان، من يشترط إطمئنان معين، لا، مجرد أن يتحقق مسمى الإطمئنان ويرجع كل عضو إلى مكانه ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود، لا حد لقليل الإطمئنان وأيضا لا حد لكثيره ما لم يخرج عن الصلاة، مو يبقى منتصب مدة طويلة بحيث يخرج عن الصلاة. قال ولا حد لها، يعني لا حد للطمأنينة، هاي الطمأنينة التي تجب بعد الركوع وعند رفع الرأس لا حد لها من حيث القلة، مطمئنا لا حد لها، بل مسمعها يكفي مسمى الطمأنينة، فما زاد على المسمى لا يخرج بها عن كونه مصليا، أن لا يخرج بالأطمئنان الزائد عن الصلاة. ثم يسرع المصنف في بيان المستحبات، مستحبات الركوع، وبعد ذلك ينتقل إلى السجود. قال ويستحب التثليث في الذكر، يستحب أن يكون الذكر ثلاثا: سبحان الله والحمد لله، سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاث مرات. المقصود من استحباب التسبيح ثلاثا استحباب التثليث طبعا في التسبيحة الكبرى، أما في التسبيحة الصغرى سبحان الله التثليث واجب ليس بمستحب. لذلك الشارح قال ويستحب التثليث في الذكر الأكبر، قيد بالأكبر، أما الذكر الأصغر التسبيح الأصغر التثليث فيه واجب وليس بمستحب. دل على الاستحباب روايات، منها صحيحة أو رواية لهشام بن سالم: الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع، السنة في ثلاثة والفضل في سبع. قال ويستحب التثليث في الذكر الأكبر فصاعدا إلى ما لا يبلغ السأم، يكثر من التسبيح، يستحب الإكثار من التسبيح إلى حد بحيث لا يحصل السأم والملل والضجر، لأن الركوع والذكر عبادة والعبادة لا تتناسب مع السأم والملل، العبادة لا بد فيها من الإقبال، فإذا أوجبت كثرة التسبيح السأم والملل لا بد أن يقطع التسبيح حتى يتواصل مقبلا على صلاته. قال ويستحب التثليث في الذكر الأكبر فصاعدا إلى ما لا يبلغ السأم، فقد عد على الصادق عليه السلام 60 تسبيحة. ورد في بعض الروايات رواية صحيحة لأبان بن تغلب: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود 60 تسبيحة. لذلك يقول الشارح: عد على الصادق عليه السلام 60 تسبيحة كبرى إلا أن يكون إماما، فلا يزيد على الثلاث إلا مع حب المأمومين. إذا كان إماما لا ينبغي أن يزيد على الثلاثة، لأن الإمام مأمور بالصلاة بصلاة أضعف المأمومين. نعم إذا أحب المأمومون الإطالة فيستحب إلى الإطالة. نعم ويستحب التثليث في الذكر.
لا الشافعي يقول ودع على الصالح عليه السلام تثليث كبرى، إنما الرواية ما عرفها
الصالح. إي نعم. نعم.
مطلق الذكر.
إي 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 صحيح. اي نعم صحيح. فمو كيفنا ابان قاعد يحكي في القضية وقعت للامام الصادق، ما ندري قد الامام الصادق يعني سبح التسبيحة الصغرى او الكبرى مو معلوم. اي شيخنا صحيح مثل ما تفضل.
شيخ نظام العدد، هواي نظام العدد
لا لا قلت جاوبت السيد. أقول أبان بن تغلب قاعد يحكي قضية في واقعة، قاعد يحكي عن الإمام الصادق يسولف، يقول الإمام الصادق دخلت في يوم شفته يسبح 60 تسبيحة. أنت شنو 60 تسبيحة صغرى أو كبرى مو معلوم، إحنا ما عندنا إطلاق حتى نقول أكمل الأفراد ولا عندنا.
لا قلت شيخ من باب العدد، العدد
أي
عدد ثلاثة
أي صحيح. تمييز شنو التمييز؟ تسبيحة كبرى الشارح يقول، الشيخ يقول لا، يقول الراوي قال 60 تسبيحة صغرى وكبرى. عن نعم شيخ فشنو علاقته هذا؟ صحيح صحيح صحيح. فشنو علاقته بأن الإمام الصادق سبح بالتسبيحات الكبرى لو بالصغرى؟
هو التسبيحة تسبيحة واحدة أو الرواية الثالثة عنه الفريضة تسبيحة واحدة، لو تصنف من التسبيحة الكبرى تكبر سبحان الله ويا صادق.
إيه ما يخالف شيخ.
ثلاثة من هاي التسبيحات الكبرى.
يعني ما يحتمل أن الإمام الصادق سبح بستين تسبيحة صغرى؟ ما يحتمل؟ الصغرى حتى ثلاث مرات مكافية؟
لا، واحد
إنسان ما قاعد نحكي على الوحدة، قاعد نحكي على 60 شيخ. فمو إلا نجاوب نقول كلام الشيخ صحيح؟ فقد عد على الصادق عليه السلام 60 تسبيحة كبرى إلا أن يكون إماما، فلا يزيد على 3 إلا مع حب المأمومين لإطالته. وفي كون الواجب الشارح بعد ذلك يقول إذا قلنا بكفاية الواحدة، كفاية التسبيحة الكبرى الواحدة، ثم ورد دليل يذكر التسبيحة الكبرى 3 مرات، شنو نحمل هذا الدليل الثاني على الاستحباب كما حمل المصنف؟ قال التسبيحة الكبرى واحدة كافية والثلاثة مستحبة. لو نقول أن الواحدة هي أحد أفراد التخير والثلاثة أيضا أحد أفراد التخير، يعني بعبارة أخرى نقول هاي الزيادة محمولة على الاستحباب لو محمولة على الوجوب، يعني فرد آخر من أفراد التخير، كما كنا نقول نفس الكلام وين بالتسبيحات الثلاث في الركعة الثالثة والرابعة، بأن التسبيحات الأربع يعني التسبيحة الكبرى مرة واحدة أو 3 مرات، هاي 3 المرات مستحبة لو تخير. الشارح سابقا إذا نتذكر قال باهر النص والفتوى الوجوب، قال الأولى واجبة والثلاثة واجبة، ولذلك دخلنا في بحث قلنا إذا زاد على الأولى هل يجب عليه أن يكمل لو يكتفي، ودخلنا في هذا البحث. فالشارح سابقا حمل الكلام على الوجوب، الشارح أيضا في المقام يقول نفس الكلام المتقدم في التسبيحة الكبرى يدري في محل الكلام سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة أو 3 مرات، هذا استحباب لو وجوب، يقول الكلام المتقدم يجري بعينه في محل الكلام. المصنف حمل على الاستحباب لكن الشارع فيما تقدم حمل على الوجوب. قال وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميع، هاي الجميع خبر للكون، يقول وفي كون الواجب الجميع أو الأولى فيما لو زاد على المرة، شنو الواجب؟ فيما لو زاد على المرة الواجب هو الجميع، لو الواجب هي خصوص الأولى والزائد على الواحد هي مستحبة. قال وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميع أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين، ما مر في تسبيح الركعتين الثالثة والرابعة، نفس الكلام المتقدم يجري في محل الكلام. هاي العبارة من الشارح اتأكد ما كنا نقوله سابقا في عبارة أمس، قلنا ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها ذكرا تاما، مثله يعني شنو؟ يعني مثل الكلام في لفظ بحمده اللي قلنا في بعض الروايات وردت بحمده في بعض الروايات ما وردت بحمده، نعم شيخ، في بعض الروايات وردت بحمده في بعض الروايات ما وردت هاي اللفظة، نقول هذا محمول على التخير الواجب التخييري. إذا انتقل بعد ذلك إلى مطلب آخر، قال الكلام في الواجب التخييري فيما يرتبط بلفظ بحمده هو نفسه يجري في التسبيحة الكبرى، مع أن بعض التسبيحة الكبرى هو شنو؟ هو ذكر تام ومجزئ في الصلاة. قلنا شنو مراده من التسبيحة؟ قلنا مراده التسبيحات الثلاث سبحان ربي العظيم وبحمده 3، قلنا هذا واجب ومجزئ، مع أن بعض ذكر تام وواجب ومجزئ وهو التسبيحة الواحدة، هذا أمس ذكرناها في شرح هاي العبارة. أقول هاي العبارة الجديدة وفي كون الواجب مع الزيادة الجميع والأولى هاي تأيد اللي ذكرناه سابقا، لأن هو الآن قاعد يحمل على الواجب التخييري وسابقا حمل على الواجب التخييري، فيقول نفس الكلام المتقدم يجري في هذا المطلب. إذن هنا عندنا واجب تخييري في التسبيحات الثلاث واجبة، والتسبيحة الواجبة الواحدة أيضا واجبة، هي فرد من أفراد الواجب. واضح هذا اللي اقول هسه شيخ وسام؟ واضح اي لا. قال وان يكون العدد وترا. شيخ علي واضح هذا امس سالته؟ اقول هذا اللي ذكره الان يؤيد اللي كنا نذكره امس، يعني البعض مبين العباره ببيان اخر يبدو موسى ام الله في العالم، اللي هذا نذكره الان هو اللي يظهر من العباره. قال وان يكون العدد وترا، قال ويستحب التثليث في الذكر فصاعدا، وان يكون العدد وترا مستحب اخر من المستحبات، هذا مستحب في ضمن مستحب. اولا ان يكثر من التسبيحات ما لم يصل حد الملل، وهذا الاكثار مطلق سواء كان وترا او شفعا زوجا او فردا هو مطلق، ولذلك هو عد على الامام الصادق 60 هذا من الشفع من الزوج. يقول اكو مستحب اخر وهو ان يكون هذا العدد الكثير من التسبيحات ان يكون وترا، ان يكون 7 أو 9 أو 11 او الى اخره من الاعداد الوتر. قال وان يكون العدد وترا 5 أو 7 او ما زاد منه، او ما زاد من الذكر، يعني مقصود على 7 لانه هو ذكر 7، او ما زاد على 7 من الذكر. ان قل هذا يتناسب ويا عد ابان ابن تغلب على الامام 60، والستين شافع 60 زوج ليس بوتر، فشنو الامام يعني خالف هذا المستحب؟ الشارح يجاوب عن هذا بجوابين. يقول اولا عد 60 لا ينافي ان يكون ما صدر من الامام اكثر من 60، عد 60 لا ينافي ان يكون الامام مثلا قد فعل 61، وابان اما ان اجى حسب ثاني التسبيحات اول التسبيحات، يعني ما ابتدأ من الاول، ربما الامام اسر بالاولى فابان ما حسبها، فالامام سبح 61 وابان حسب مثلا 60، او غفل ابان عن العدد خطأ، هو الامام سبح 59 او 61 هو خطأ بالاحساب والعصمة لأهلها فعد 60. هذا جواب. جواب ثاني نقول لا، الامام قد يكون صلوات الله عليه هو متعمد في ذكر الستين، ابان ابن تغلب لم يغفل ولم يخطئ في حسابه، حسابه دقيق، والامام جهر في جميع التسبيحات، لكن غرض الامام عنده مصلحه في ذكر الستين وهي الاشاره الى الاستحباب وعدم اللزوم. شلون يبين الامام الاستحباب؟ مره يبين بالقول، يقول الشفع مثلا مكروه مثلا، الوتر مستحب، ومرة لا من خلال أعماله يبين الاستحباب بأن يذكر كثيرا يذكر الوتر، ومرة واحدة أو مرتين يذكر الـ 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 الشفع الزوج، حتى يدل على أن ملازمته للوتر لا تعني الوجوب، هو إنما يلازم الوتر لأجل الاستحباب، ولذلك هو يترك المستحب في بعض الحالات. والمستحب قد يذكر في رواية أنا ما قارئها، لكن منقوله يقال أن الإمام الباقر صلوات الله عليه أكل ذات يوم متكئا، اتكأ وأكل، فأحد الحاضرين كأنما استغرب قال ما فعلها رسول الله قط، كأنما يشكل على الإمام، يقول له أنت قاعد تسوي فعل رسول الله ما فعل في يوم من الأيام، ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا. فالإمام يجيبه يقول له ويحك ما فعلته إلا لذلك، أنا ما سويت هذه القضية إلا أن أقتلع هذا اللي في ذهنك من أن هذا الاتكاء حرام مثلا أو يجب عدم الاتكاء، أنا أريد أبين الكراهة وأن المكروه يفعل أو أن المستحب يترك. فغرضه من ذكر الستين، الإمام الصادق في محل كلامنا غرضه من ذكر الستين هو بيان جواز الشفع، وأن الشفع ليس بمحرم والوتر ليس بواجب بل هو مستحب. قال وعد هذا الإشكال، وعد الستين لا ينافي، عد الستين من قبل أبان ابن تغلب في هاي الرواية لا ينافي استحباب الوتر. ليش؟ أولا لجواز الزيادة من غير عد، لاحتمال أن يكون الإمام قد زاد على 60 وأبان ما عد الزائد على التسبيح لجواز الزيادة من غير عد، هذا أولا. ثانيا أو بيان جواز المزدوج، الإمام شلون يبين جواز المزدوج، جواز الشق، جواز الزوج، إما بالألفاظ وإما بالفعل، كما أن قول حجة فعل أيضا صلوات الله عليهم أجمعين حجة. فلأجل أن يبين الجواز من خلال الفعل هو ذكر الستين، قال أو بيان جواز المزدوج. المستحب الثالث والدعاء أمامه، الدعاء أمام الذكر في الركوع، أن يدعو بدعاء وارد في المأثور في صحيحة لزرارة، قال هاي الصحيحة لزرارة صحيحة مهمة في باب مستحبات وواجبات الركوع، ذكرت كثيرا من أحكام الركوع، قال ثم اركع وقل اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وأنت ربي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر، سبحان ربي العظيم وبحمده. أولا يذكر الدعاء ثم يذكر الذكر الواجب، لذلك قال والدعاء أمامه، يعني الدعاء قدامه الذكر الواجب، والدعاء أمامه أي أمام الذكر بالمنقول، الدعاء بالمنقول وهو اللهم لك ركعت إلى آخر ما ورد الرواية اللي الآن قرأناها. مستحب آخر وتسوية الظهر، يستحب للراكع أن يسوي ظهره بحيث إذا وضع الماء على ظهره لا يزل، لم يزل الماء، لا يقع الماء، لا ينكفي، وتسوية الظهر حتى لو صب عليه ماء لم يزل لاستوائه، لاستواء ظهره لم يزل الماء. ورد هذا أيضا في رواية، خلينا نقرأ هاي الرواية وشوفوا كثير من المستحبات هي ذاكرة. قال وتصف في ركوعك بين قدميك، راح يجي صف القدمين، تجعل بينهما يعني بين القدمين قدر شبر، قدر شبر لا أكثر ولا أقل بين القدمين، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، واحد يمكن إيده اليمنى من ركبته اليمنى قبل اليسرى، وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، إلى أن قال وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى بين قدميك. قال المصنف ومد العنق مستحضرا فيه آمنت بك ولو ضربت عنقي. والتجنيح، التجنيح أيضا من مستحبات الركوع، يعني أن يباعد بمرفقيه عن جسده، يباعد المرفقين عن الجسد. قال والتجنيح بالعضدين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحا أبطيه كالجناحين. بعض الطلبة مواظب على هذا المستحب فأحيانا يؤذي هذا اللي يصفر صلاة الجماعة، أنا شايف. قال فاتحا كالجناحين، احنا كنا نصير عندنا قياس أولوية دائما، أولويات صحيح عندنا بعض المستحبات بس مستحبات كنا نطبقها في موارد مو دائما، أو مثلا يتورك شيء بشيء يذكر كما يقول الخطباء، يتورك هذا اللي يخرج رجله أو يعني يجلس بعجيزته على رجل اليسرى بحيث يؤذي هذا اللي يصف من هذا الجانب. قال والتجنيح بالعضدين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحا أبطيه كالجناحين، ووضع اليدين على عيني الركبتين، إيده على عين ركبته. احنا قلنا هذا مو واجب، الواجب أن تصل أطراف الأصابع بواطن ولو بعض بواطن الأصابع إلى عين الركبتين، هذا كافي. يقول لا هذا خلاف الاستحباب، لابد أن يضع تمام إيده على عيني الركبتين حالة الذكر أجمع، ما لأن كفيه من الركبتين. والبدءة في الوضع باليمنى كما قرينا الآن، هاي البدءة بالوضع باليمنى قرينا في رواية زرارة، والبدء في الوضع باليمنى حالة كونهما مفرجتين، يعني أول ما يضع إيد اليمنى على ركبته اليمنى، ثم بعد ذلك إيد اليسرى على ركبته اليسرى. والبدأة في الوضع باليمنى حالة كونهما مفرجتين، كونهما يعني كون اليدين مفرجتين، يفتح إيديه يفرج أصابع إيديه ويملأ يديه من الركبتين غير مضمومتي الأصابع، غير مضمومتي الأصابع يعني الكفين. والتكبير له قائما قبل الهوي، يكبر للركوع حال قيامه مو أثناء الهوي، حال قيامه يكبر ثم بعد تمام التكبيرة يهوي إلى الركوع. قال والتكبير له للركوع قائما حال القيام قبل الهوي رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه، كغيره من التكبيرات، كغيره من التكبيرات المستحبة يستحب في أثناء التكبير رفع اليدين. وقوله سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين إلى آخره. وفي حال رفعه منه مطمئنا، عفوا، وقوله سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين في حال رفعه، في حال الرفع من الركوع مطمئنا، ومعنى سمع هنا استجاب. الشارح يقول سمع الله لمن حمده، هاي سمع، هذا سمع فعل متعدي، سمعت زيدا، سمع زيد عمرا، هذا فعل متعدي يتعدى بنفسه، ما يحتاج إلى أن يتعدى بواسطة الجار، بواسطة حرف الجر. في حين هاي العبارة ما قال سمع الله من حمده، قال لمن حمده، ليش عدى بواسطة اللام مع أن الفعل يتعدى بنفسه ما يحتاج إلى اللام. الشارح يقول إنما ذكر اللام باعتبار أن سمع ضمن معنى الاستجابة. مر علينا التضمين في علوم العربية، التضمين هو أن يشرب المتكلم لفظا معنى للفظ آخر، لفظ من الألفاظ نجي إحنا نشرب معنى من لفظ آخر، فهذا اللفظ الذي أشرب معنى لفظ آخر يأخذ حكم ذلك اللفظ الآخر، فإذا كان لازما يكون هذا الفعل لازما أيضا. والفائدة من التضمين هي تأدية معنيين بواسطة لفظ واحد، هذا التضمين كأنما راح يحمل بعض من معنى اللفظ الآخر لهذا اللفظ الأول، فيكون اللفظ الأول حاملا لمعنيين. خوش فائدة أن أدي معنيين بلفظ واحد، هذا فائدة التضمين. في محل كلامنا سمع الله لمن حمده، يقول صحيح سمع فعل متعدي بنفسه، لكن إنما عدي بواسطة اللام لتضمين سمع معنى استجابة، هذا سمع ضمن معنى الاستجابة، ونعلم أن الاستجابة تتعدى باللام، تقول استجاب ربي لزيد، الاستجابة تتعدى باللام، فلذلك ضمن معنى سمع معنى الاستجابة فعدي باللام. قال ومعنى سمع هنا استجاب، معنى سمع استجاب تضمينا، يعني مو معنى هو مستعمل مجازا في هذا المعنى، لا هو مضمن، ضمن هذا اللفظ معنى لفظ آخر. قال ومعنى سمع هنا استجاب، ومن ثم من هنا لأجل ذلك عداؤه باللام كما عداؤه بإلى، عدي باللام لأجل التضمين، لأجل التضمين من ناحية التضمين عدي باللام، أما هو أصل الفعل لا يستحق التعدية باللام، هو يتعدى بنفسه، لكن لأجل التضمين عدي باللام كما عداؤه بإلى في قوله تعالى. ذكرنا احنا ذاكرين في المختصر من غير التأدب أن يقال في الآيات الكريمة حذف وعد وفعل، فننسب هذه الأفعال إلى الله تعالى، نسبة هذه الأفعال إلى الله تعالى هذا ليس بصحيح، ينبغي أن يقال عدي الفعل في هذا في الآية الكريمة كما عدي إلى في قوله تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، هذا يسمع، سمع يسمع، هذا الفعل يتعدى بنفسه، ما يحتاج إلى جار ومجرور، ما يحتاج إلى حرف الجر، الفعل سمع، أقول سمعت زيدا مباشرة من دون أن أقول سمعت لزيد، ما هو داعي إلى الله. لكن لما ضمن هذا الفعل معنى لفظ آخر احتاج إلى التعدية بواسطة اللام كما عدي بإلى في قوله تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، لما ضمن معنى يصغون، يستمعون مجرد السماع هذا ما يحتاج إلى اللام، لكن لما ضمن سمع معنى الإصغاء، الإصغاء يحتاج إلى أن يتعدى باللام، أقول أصغيت لزيد، أصغيت إلى زيد، فلأجل التضمين هو استعمل متعديا بواسطة إلى، قال ومن ثم عداؤه باللام كما عدي بإلى في قوله تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى لما ضمن معنى يصغون، وإلا فأصل السماع متعد بنفسه وهو خبر معناه الدعاء. هذا سمع الله لمن حمده، هذا سمع فعل ماضي، سمع فعل ماضي، لكن استعمل هذا الفعل الماضي بالدعاء، كما في تقول مثلا غفر الله لك، هذا غفر فعل ماضي، الموضوع أولا للإنشاء، عفوا الموضوع أولا للإخبار، يستعمل في الإخبار، لكن في محل الكلام استعمل في الدعاء، غفر الله لك يعني أدعو بالمغفرة لك. هذا سمع أيضا كذلك، سمع هو خبر لكن مستعمل بالدعاء، وهو خبر معناه الدعاء. للثناء على الحامد، في قبال الثناء على الحامد يعني شنو؟ سمع الله لمن حمده، يعني أدعو لمن يحمد الله أن يسمع الله حمده، أن يسمع الله كلامه، هو دعاء، مو ثناء على الـ على الـ على هذا الحامد، هذا الحامد الذي يقول الحمد لله، أنا مو في مقام الثناء عليه، مو في مقام أن أقول هذا الحامد خيرا فعل حينما حمد الله فالله تعالى يسمع كلامه، لست في مقام الإخبار ولست في مقام الثناء، إنما أنا في مقام الدعاء لهذا الحامد الذي حمد الله، أدعو له بأن يسمع الله حمده. قال وهو خبر معناه الدعاء للثناء. ثم قال ويكره أن يركع ويداؤه تحت ثيابه، من مكروهات الركوع أن يركع واليدين تحت الثياب، إما أن تكون اليدان بارزتين يعني غير مغطاة، وإما أن تكون مغطاة بالكم بهذا الردن، ردن الثوب مثلا، حينئذ ترتفع الكراهة، إما بالإبراز وإما بالتغطية بالكم، أما أن يغطي يديه تحت رداء أو ثوب هذا يكره. قال ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه بل تكونان بارزتين، أو حتى ترتفع الكراهة لابد أن تكونا بارزتين، أو تكونا في كمه، أو في كمه، هاي أو في كمه معطوف على بارزتين حتى ترتفع الكراهة، مو هذا نحو من أنحاء الكراهة أن تكونا في كمه. نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب، المصنف في مقام في الذكرى، في مقام ذكر وتعداد المكروهات، قال الركوع ويداه تحت ثيابه هذا مكروه، بل تكونان بارزتين أو في كمه، قال قل أصحاب، نسب هذا الكراهة إلى الأصحاب، لذلك يقول الشارح نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب لعدم وقوفه على نص، في النص موجود لكن يقول الشارح المصنف لم يأثر على هذا النص فنسب هذا الكراهة إلى الأصحاب. هذا تمام الكلام في الركوع، ثم يأتي الكلام في السجود. وصلى الله على محمد وآل محمد.